إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المؤمنون، الآداب والأخلاق الإسلامية عنوان التمسك بالعقيدة ودليل الالتزام بالشرع الحنيف، فلا يتم التحلي بالخلق الفاضل والأدب الرفيع إلا بترويض على نبي الصفات وكريم العوائد، وليس يحصل هذا إلا عن طريق التعليم والتأديب والقدوة الحسنة مجتمعة معا. وباب الأخلاق كما تعلمون واسع جدا، إلا أن منها ما يمثل عنوان هذه الأخلاق، ويكون دليلا عليها فمن وفق للتحلي بها فقد ملك الأخلاق برمتها وحاز قصب الصبر في الاعتداء على عرشها. وليس هذا عباد الله إلا في خلق وحيد وفريد، ألا وهو خلق الحياء، الحياء من الله والحياء من الناس. عباد الله، خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا صورة اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه شيء من الخير. فالحياء فضيلة من فضائل الفطرة ومادة الخير والإيمان في الإنسان، وهو المترجم لدين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث حسن. الحياء والاستحياء بمعنى الحشمة ضد الوقاحة والبذاء، وهو تغير وانتصار يعتري الإنسان عندما يخاف مما يعاب به أو يذم. وقد عرفه العلماء بأنه خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وعرفه علماء السلوك بأنه رؤية النعم ورؤية التقصير يتولد بينهما رؤية النعم ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى الحياة، وثمرته أنه يبعث على فعل الطاعات وترك القبائح والمنكرات، ويمنع من التقصير في الشكر وعرفان الجميل والتفريط في أصحاب الحقوق. الحياء كما قال العلماء عباد الله على نوعين: حياء فطري وهو الذي يولد مع الإنسان متزودا به كحياء الطفل عندما تنكشف عورته أمام الناس، وحياء مكتسب وهو الذي يكتسبه المسلم من دينه فيمتنع عن فعل ما يذم شرعا، وهذا باعتبار محله. أما باعتبار متعلقه فهو أيضا على نوعين: حياء شرعي وهو الذي يقع على وجه الاحترام والإجلال وهو حياء محمود، وحياء غير شرعي وهو الذي يقع سببا لترك أمر شرعي وهذا مذموم، مما يدل على قدر هذا الخلق العظيم أن الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سبحانه وتعالى الحي الكريم، وحياؤه لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، لأنه حياء كرم وبر وجود. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال: إن الله يستحي من عبده إذا دعاه أن يرد إليه يديه سفرا، إذا مد إليه يديه أن يردهما سفرا. وهو أيضا من أخلاق القرآن التي دعا إليه وحث عليه المؤمنين. وقد ذكر الحياء في كتاب الله في ثلاث مواضع: في سورة البقرة في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وفي سورة القصص في قوله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا عباد الله، وقد كثرت النصوص الشرعية في الأمر بالحياء والحث عليه والدعوة إليه والترغيب فيه وعده من شعاب الإيمان وبيان ثماره العظيمة ومنافعه الكريمة المباركة وأنه خير كله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الحياء من الإيمان لأنه يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها. وقد أفرد صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من خصال الإيمان في هذا الحديث، وخصها بالذكر دون غيرها من باب الشعب، لأن الحياء كالداعي لباب الشعب، فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة، فتراه يجتهد في الطاعة ويعتبر بأمر الله عز وجل ويحترز من المعاصي. فلما كان الحياء كالسبب لفعل باب الشعب ذكره وخصه في الذكر ولم يذكر معه غيره. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه ابن ماجه وهو صحيح، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فكأنه يقول: لقد أضر بك الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، أي أن المستحي بحيائه ينقطع عن المعاصي كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي لفظ آخر: الحياء خير كله. وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الخطابي رحمه الله: وذلك لأن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، فما من نبي من الأنبياء إلا وندب إليه وبعث عليه، ولم ينسخ فيما نسخ في شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منه، أي أن هذا الخلق جاء به جميع الأنبياء فلم ينسخ منه شيء. ومعنى هذا الحديث أي أنك يا عبد الله إذا لم تستحي من الله عز وجل تجرأت نفسك على فعل القبائح والمنكرات، لأن المانع من فعلها هو الحياء، فإذا فقده الإنسان استرسل وتجرأ على المعاصي والقبائح دون ما خجل أو حياء. وقد جاء أيضا في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين قدر الحياء ومنزلته بين سائر الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فجعله صلى الله عليه وسلم زينة الأخلاق والسلوك. ونحن عندنا في الكلام الدارج أنهم إذا وجدوا إنسان يستحي قالوا بعبارتهم المعروفة: هذا وليد فاميليا. والمقصود ليس لأن له أب وأم، لأن حتى المتجرع على المعاصي والسفيه له أب وأم، ولكن يقصدون أنه تربى في حضن عائلة علمته معنى الحياء، أن الذي يحجزه عن فعل بعض الأشياء التي لا يفعلها أقاربه ولا آباؤه فضلا عن الصالحين منهم. وقد جاء في الترمذي من حديث بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، وتترك ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان عن سائر المحرمات، وأن تحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإسراف على ما حرم الله، ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه عن طريق المآكل والمشارب. ثم قال: ومن أعظم ما يجب على الإنسان حفظه من المناهي اللسان والفرج. نفعني الله سبحانه وتعالى بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقني وإياكم حسن الاتباع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وذنب، فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله جبله ورفه على جميل الفعال وحميد الخصال حتى بلغ في الأخلاق والحياة الذروة في الكمال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من صور الحياء المحمود الحياء من الله جل وعلا، وهو من أعظم صور الحياء، لأن الله جل وعلا أحق أن يستحي منه من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتحقق الحياء من الله بالخوف منه ومراقبته وبفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يستحي المؤمن من أن يراه رب من أن لا يراه ربه حيث أمره، وأن يجده حيث نهاه. فالذي يتهاون في الأوامر والمناهي الشرعية في كل أحواله وفي كل أوقاته صباحا مساء ليلا ونهار، فهذا دليل على عدم توقيره لربه وخوفه منه وإعظامه جل وعلا وعدم الحياء منه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قوله صلى الله عليه وسلم فليستتر أي وجوبا، وهذا محمول على من اغتسل عريانا بحضرة الناس كالحمام مثلا. بعض الناس لا يبالي بمن ينظر إليه فيغتسل وهو عارم كما خلقته أمه، أو يكون في الخلاء ليس هناك ما يستره عن عين الناظرين. وأما إذا كان الإنسان خاليا بنفسه أو مع زوجة فلا حرج أن يكشف عورته، والتستر أفضل. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مضرب المثل في حياء من ربه، فإنه لما طلب موسى عليه السلام من نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يراجع ربه في تخفيف فرض الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، يعني أن يسأله وأن يراجعه في تخفيف الصلاة عن أمته. وحال الناس اليوم إلى ما رحم الله يستحيون من الناس ولا يستحيون من رب الناس، وهذا خلل في معاملة الله جل وعلا وغمض لحقه سبحانه وتعالى. فإذا صعب على الناس أن يستحيوا من الله تعالى حق الحياة كما مر في الحديث الآن في الذكر، فعلى الأقل أن يستحيوا من الله كما يستحيون من الخلق. فقد جاء عن سعيد بن يزيد الأزدي وهو صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح، رواه أحمد في كتاب الزهد. ومن صور الحياء المحمود الحياء من الملائكة، لما جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عثمان بن عفان ذي النورين ثالث خلفاء الراشدين جامع القرآن، قال فيه هذه المنقبة العظيمة التي ليست إلا له، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا فيه إثبات صفة الحياء للملائكة، وأن المستحي يستحي منه. فالمؤمن يستشعر أن الملائكة دائما وأبدا معه لا يفارقونه في كل الأوقات، يرافقونه في كل الأوقات ولا يفارقونه إلا عندما يأتي الغائب أو يأتي أهله. ومن صور الحياء المحمود أيها المؤمنون الحياء من الناس، وهذا ليس دليل ضعف كما يظن البعض، بل هو دليل مروءة الإنسان. فالمؤمن بحيائه بحيائه لا يؤذي إخوانه لا بلسان ولا بيد، ولا يقول القبيح، ولا يتلفظ بالسوء، ولا يعبر بالفحش، ولا يخترق البهتان، ولا يتعامل بالسوء، ساتر لنفسه ولأهله ولبيته، حذر من أن ينكشف شيء من هذا فيطلع عليه الناس. وأولى الناس بالاستحياء منهم أهل الفضل وخبراء القوم وصالح العباد كالوالدين والعلماء والقضاة العادلون وكبار السن، خاصة أهل الطاعة منهم، ومن له مقام صدق وإجلال في هذه الأمة. وقدوتنا في كل هذا هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلقد كان أشد الناس حياء وأكثرهم استحياء. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، المرأة الصغيرة الشابة التي تستحي من أنظار الناس، كان أشد حياء من العذراء في خدره، وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه، لأنه من كثرة حيائه لا يريد أن يحرج أصحابه بأن يقول أكره هذا، فكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه. وهكذا صار الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون ويقتدون ويتمسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. فهذا علي رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين يقول: كنت رجلا مذاء، أي يخرج المذي منه وهو سهره زوج ابنته، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد فسأله، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كنت أدخل إلى بيتي الذي دفن فيه رسول الله وأبي، تقصد أباها أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته ودفن فيه المكان الذي مات فيه. وهذه ميزة ينفرد بها الأنبياء على سائر الناس أنهم يدفنون حيث قبروا. قالت رضي الله عنها: دخلت بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي، فأضع ثيابي، أي أنزع الثياب وهي في بيتها، وأقول: هذا زوجي ونبي. ولما دفن عمر فوالله، هكذا تحلف رضي الله عنه، فوالله ما دخلت بيتي إلا مشدودة علي في ثيابي حياء من عمر، وهو قد مات رضي الله عنه. انظر إلى هذا الحياء العظيم الذي لا تجد له مثيلا ولا نظيرا في أخلاق الناس اليوم وفي أخلاق النساء اليوم. قالت: لا أدخل البيت إلا وأنا مسدودة بثيابي لا أنزع حياء من عمر، لأنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. هذه عباد الله صور من الحياء المحمود، وهذه بعض الأمثلة منها. وأما الحياء المذموم فهو كثير، يتجد في بعض المظاهر لضيق الوقت لا نستطيع أن نأتي عليها جميعا. من الحياء المذموم الحياء في طلب العلم والسؤال عن الأحكام الشرعية، وهذا النوع من الحياء إذا ابتلي به الإنسان فإنه يحرم العلم ويكون بعيدا عن كل خير. قال الإمام مجاهد: إن هذا العلم لا يتعلمه مستحي ولا متكبر، يعني العلم لا يناله ولا يتعلمه اثنان من الناس، المستحي والمتكبر. وهذه عائشة أم المؤمنين تقول في نساء الأنصار: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. وكانت أم سليم رضي الله عنها تسأل عن مسائل دقيقة في أحكام النساء، وكانت كلما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت سؤالها بقولها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذه العبارة قد يخطأ فيها الناس، يعني يقول أن الله لا يستحي من الحق، وهي معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمركم بالحياء والإحجام عند السؤال أو طلب الحق وبيانه. فكانت إذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تخص النساء تقول له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقالت له مرة: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، يعني شأنها شأن الرجل. فقالت أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فغطت أم سلمة يعني وجهها يعني من الحياء، فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تلبت يمينه فيما يشبهها ولدها. ويصور الحياء المذموم أيضا الحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: إن والله لا يستحي من الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول لما لم تنكر المنكر إذا رأيته. فإذا لقنا الله عبدا حجته يقول يا رب رجوتك وفرقت من الناس، يعني أنا أطبع في رحمتك لأنك تغفر لي وترحمني، لكن الحقيقة أني خفت من الناس، فرقت من الناس بمعنى خفتهم. ولهذا من صور الحياة المذموم أن يرتكب الإنسان بكل جرعة ذنبا لا سيما أمام الناس ويكرره، أو يتهاون في القيام بواجب شرعي، كما يستحي بعض الناس إذا كان مع جلساء له وأذن للصلاة وهم لا يصلون يستحي أن يستأذنهم للذهاب إلى الصلاة فيبقى معهم، وهو من عادته المحافظة على الصلاة. وبصور هذه الحياة المذموم أن يمتنع الإنسان عن المطالبة بالحقوق التي كفلها الشرع، والحديث عن هذا الخلق له سجون، وربما بما ذكرنا تكون فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فليسأل كل واحد منا ما هو حظه من هذا الخلق في نفسه وفي آله وبين أهله، وهل مظاهر العيش عنده تتسم بالحياء والحشمة، وأفراحه وأقراحه تمر ولا يخدش فيها حياؤه ولا يتكسر فيها بناء أخلاقه. ورحم الله سبحانه وتعالى، ورحم الله من قال إذا أنت لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، يعيش المرء بخير ما بقي يعيش المرء بخير ما دام اللحاء، فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتم معاونا. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للأخذ بهذه الأخلاق، وأن يهبنا حظا منها حتى نكون من الموفقين في أعمالنا وفي ديننا وفي أقوالنا، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين، وأن يغيثنا وأن يرحمنا، يرحم العباد والبلاد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.